أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما قص هذه القصص بيّن في قوله تعالى وإنه لتنزيل من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين إن توكيد والضمير يعود إلى القرآن إنه أي القرآن تنزيل أي منزل من رب العالمين من خالق الكون إنه إن توكيد إن القرآن منزل من الله إن هذا الكتاب نزل من عند الله وحري بنا أن نفهمه وأن نصحبه وأن نفهم أوامره وأن نجتنب نواهيه وأن نتأدب بآدابه وأن نتخلق بأخلاقه وأن نعيشه وأن نرفع العالم به وأن ننقذ البشرية من الضلال به إنه لا غيره تنزيل منزل نزله ينزله تنزيله من رب العالمين الرب هو السيد والمالك والمدبر والعالم كل ما سوى الله نزل به أي بالقرآن الروح جبريل الأمين المؤتمن عليه الذي لا يزيد فيه ولا ينقص على قلبك ولذلك على قلبك هذا يفهم منه أن القرآن محفوظ وأنه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما كان يحاول أن يحفظه خوف من أن يتفلت عليه قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وحفظه فإذا حفظته فاتبع ما يقال لك فيه، نفذ الأوامر واجتنب النواهي وبلغ الشريعة واعمل بمقتضاها. ذلك ديننا دين عملاق، هذه الأمة ليست كالأمم، كتابها القرآن ونبيها سيد البشر وهي خاتمة الأمم، فحري بنا أن نشكر هذه النعم ونعمل بمقتضاها. لا بد أن نعمل بمقتضى النعمة التي أعطانا الله والمكانة التي نحن فيها. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به، أي بالقرآن، الروح جبريل الأمين الذي لا يغير ما أمر به على قلبك، لتكون بذلك من المنذرين من جملة الرسل الذين يبلغون شرع الله تعالى. لكن أنت تبلغه بلسان عربي مبين، بلغة العرب. ولذلك الذي يستهين بالعربية ما هو فاهم، والذي لا يعرف العربية لا يكون عالما. والضعف المستشري في الجامعات في العالم الإسلامي والشيخوخة المبكرة الذي أصابت العلم سببها إهمال المسلمين للغة العربية وعدم الاعتناء بها، هذا الذي قوض العلم وقوض. لأن الله قال بلسان، طيب الذي لا يفهم هذا اللسان يبقى فهمه للشريعة وللقرآن وللسنة، يبقى فهمه ناقصا. إذن حري بنا أن نتعاون على الاهتمام باللغة العربية بجعل معاهد ومدارس ومحاضر ومحاضن للغة العربية، فإذا قويت الأمة الإسلامية في اللغة العربية سهلت عليها العلوم، سهل القرآن والحديث والأصول والفقه، وسهلت العلوم وأصبحت في متناول طالب العلم. فإذا كان طالب العلم لا يفهم اللغة العربية انسدت في وجهه ما لا سبل الفهم وسبل التعبير وسبل الكلام. فلذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا الاهتمام باللغة العربية بفروعها الأربعة: المعاجم، النحو، الصرف، البلاغ. هذه هي علوم اللغة العربية. المعاجم هي معرفة الكلمات مفردات، وهذه لا تعرف إلا عن العرب. والنحو هو معرفة ما يقع لآخر الكلمة بسبب العوامل الداخلة عليها. والصرف هو بنية الكلمة كيف تكون، الفعل إذا كان ماضيا كيف يكون مضارعه وكيف يكون مصدره واسم مكانه وزمانه وفعل الآلة منه. والبلاغة كيف نعلم إذا تكلمنا أن يطابق كلامنا مقتضيات أحوال السامعين، لأن البلاغة هي أن يؤدى الكلام على الطريقة المناسبة للحال، هذا يسمى البلاغة، أن تؤدي الكلام على الطريقة المناسبة للحال. إذا كنت تكلم شيخك تأتي بالكلام مؤدب أو مع أبيك، إذا كنت تكلم تلميذ تأتي بالكلام موضح عشان تفهمه، إذا كنت تكلم سوق تأتي بالكلام من غير أن تراعي العبارات القوية والبلاغة وتأتي به ليوصله إليه. وهذه العلوم إهمالها هو الذي قوضنا. إذن لا بد أن نهتم بها، وعلى الأقل كل واحد منا يحاول بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن يقول جل وعلا: بلسان عربي مبين. والعربية محصورة تقريبا أو أغلبها. من صاحب القاموس المحيط للفيروزابادي وفهم مقدمته فهما جيدا، أغلب ما يشكله في اللغة يمشي حاله فيه. كذلك من قرأ القصائد العشر معلقات وديوان الأعشاء وغيلان والديوان الستي في الجملة يقرأ لإيضاح للقزويني ويقرأ ألفية بن مالك ولامية الأفعال بشروحها، هذه أمور ليست صعبة. فيكون دخل يعني يكون يفهم، فإن أراد التوسع سهل. لكن قبل أن تجد المسلم يتخصص في الشريعة يقول لك اللغة العربية ليست اختصاصي أصلا. لا يتخصص أحد في الشريعة إلا ولازم يعرف العربية قبل الشريعة، لأن فهم الشريعة منوط بماذا؟ بفهم العربية. كل تخصصات الشريعة لا بد قبلها أن يفهم ماذا؟ العربية. هذا يجب أن نشيعه بيننا وأن يكون عرف بيننا بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين. ولذلك هذا الذي نزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل هو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لأن أكثر ما كان رائجا في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللغة العربية والأساليب، وكيف تكون الكلمة جميلة وما أسباب جمالها، وكيف تقبح الكلمة وما أسباب قبحها. كانوا يتبارون في هذا، وعندهم أسواق للمجاز وعكاظ وللمجنة، وكل سنة يعملون المسابقات. فنزل القرآن بشيء هم بصراء به حتى يعلموا أن هذا خارج عن ما عهدوه. ولذلك ماذا قال لهم؟ قال لهم هذا الكلام من جنس كلامكم، والحروف من الحروف، والجمل من الجمل، وكل كلمة تفهمونها، فإن كنتم مكذبين بهذا الكتاب فأتوا بمثله. ما قال لهم إن كنتم مكذبين فقد كفرت أو سأعذبكم، قال لهم لا، إن كنتم مكذبين فأتوا بمثله. أليس هذا التحدي السافر؟ وهم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم، فجاءهم بكلام من جنس كلامهم وقال لهم أنا أرسلت لكم هذا الرسول، والبرهان على رسالتي هذا الكلام الذي أنزلته عليه الذي يسمى القرآن، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، ولكم الفرصة وأن يساعدكم من على وجه الأرض من البلغاء والفصحاء ومن الشعراء ومن الأذكياء ومن النبلاء، ولكم كل من على وجه الأرض يساعدكم. فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ديننا لا يمكن أن يقاوم، يستحيل. لكن أليس من التقصير ألا نكون نفهم القرآن؟ أليس من التقصير ألا نعطي وقتا لكتاب ربنا ونصحبه؟ وربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة والنفع ليتدبروا آياته. ولذلك كل قضايانا محلولة في القرآن بأوجز أسلوب وبأجمله وبأحسنه. أسباب دخول النار أربعة، أسباب دخول الجنة أربعة. سبب الضعف ناشئ عن أمرين، مشاكلنا سببها أمران، كل شيء مبين، وبعدين بأسلوب سهل. كيف ذلك؟ أهل الجنة سألوا أهل النار ما سلككم في سقر؟ ماذا قالوا؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا. أرأيتم ما أقرب هذا وأسهله؟ هذه الأربعة المقابلة هو أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون، يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون، يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون، مقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك لماذا؟ لطلع الكنوز، نطلع الكنوز. المسلمون سبب مشاكلهم أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. لا بد نعلم هذا. الله لما خلق الكون خلقه بقانون ماذا؟ المعاوضة. إن الله اشترى، اشترى بيع. فاستبشروا، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لكن نحن عرفنا الآن أننا نأخذ الثمن والمثمون. هل يعقل هذا؟ إذن لابد. وقل اعملوا، وقل اعملوا، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلبزوا أنفسكم. هذا الكتاب أمره عجيب يا أحبة، ولكن ينبغي لنا أن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى قومه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا لا يهجر القرآن. وإنه لفي زبور الأولين، التوراة والإنجيل وكل الكتب المقدمة تبشر بهذا النبي وبكتابه. ولذلك قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هو أفضل البشر. وما صاحبه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي. ولذلك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أشجع الناس، أعلم الناس، أتقى الناس، أورع الناس، أحلم الناس، أكرم الناس، أصبر الناس، أجمل الناس. ذكر له أبو محمد بن جزي الكلبي رحمة الله علينا وعليه، صاحب التسهيل وصاحب القوانين الفقهية وصاحب التقريب، رجل مبارك، ذكر له عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ذكر له 27 صفة، 27 صفة، ذكر له 27 صفة. أحلم الناس، أورع الناس، أتقى الناس. إذا خافوا يستترون به، يجعلوه أمامهم. إذا جاعوا يأتوه. إذا حزنوا يأتيهم ليزيل عنهم الحزن. لا ينتقم لنفسه، ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. ولا يأتيه شخص يريد حاجة إلا أعطاه إياها. ما قال لأحد يريد شيء لا أعطيك إلا إذا لم يكن عنده. ولما جاء والد زيد بن حارثة يريد، لأنه من كلب وأخذه العرب وباعوه، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه وعمه بحثوا عنه حتى وجدوه، فجاءوه وقالوا له نشتريه منك بما تريد، هذا ولدنا. قال وغير ذلك؟ قال ما هو؟ قال هو موجود إذا حب يذهب معكم أنا أسامحه. قال والله لا أبدل أحدا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال يا زيد هذا من؟ قال أبي. قال هذا من؟ عمي. تختار الرق عن أبيك وعن عمك؟ قال والله لا أختار عن محمد أحدا صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك قال من اليوم زيد بن محمد. إذن وكان كريما كافأه قال لهم إذن من اليوم زيد بني حتى نزل القرآن. فقال ادعوهم لآبائهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا القرآن في زبور الأولين، ومحمد صلى الله عليه وسلم في زبور الأولين. أولم يكن لهم آية وحجة وبرهانا لكفار قريش أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ علمه عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، وعلمه غيرهم من العلماء الذين كانوا بين ظهرانيهم لما سألوهم قالوا لهم هذا وقت ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وقت ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نبي، ومع ذلك لم يقبلوا هذه الأدلة والبراهين. ولما جاءهم قالوا سألوهم عن ثلاث، إن أجابكم عن اثنتين وكف عن الثالثة فهو نبي. عن فتية مشوا في الزمن الأول، وعن رجل في الزمن الأول يسمى ذو القرنين، وعن الروح. فقال لهم غدا أخبركم صلوات الله وسلامه عليه. فتأخر عليه الوحي وعاتبه ربه لأنه قال غدا ولم يقل إن شاء الله، ولذلك قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت قل إن شاء الله. ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يجبهم فيها. وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وبين. وقال يسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فعلمت يهود أنه رسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك لما جاء المدينة ورآه عبد الله بن سلام آمن وقال له يا رسول الله إن اليهود قوم به، وإني سأختفي وراء الستار، فاسأل يهود عني حتى تعلم أنهم لا يؤمنون. فقال ليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فرفع الستار وقال أشهد أن محمد رسول الله، فقالوا هو شرنا وابن شرنا. قال أرأيت يا رسول الله أن اليهود قوم به؟ نعم. إذن أولم يكن لهم حجة وبرهان أن يعلمه علماء بني إسرائيل ويبينون أن هذا رسول وأن هذا القرآن من عند الله؟ ولو فرضنا أننا نزلنا القرآن على بعض الأعجمين وقرؤوه عليهم بلغتهم لكفروا به. نعم. إذن هم لا يؤمنون كما قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولذلك هذا الكتاب هدى للمؤمنين ولكن الكافرين عليهم عمى ووقر، كما قال هدى للمتقين ثم قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعم. فنرجو الله أن يرزقنا الإيمان. نعم. فقرأه عليهم هذا القرآن الذي نزل بالعربية وقرأه عليهم أعجمي بالعربية ما كانوا به يؤمنون. كذلك مثل هذا الإيضاح والبيان نسلكه هذا الضمير أشكل على المفسرين. بعضهم قال نسلك القرآن في قلوب المجرمين لا يؤمنون بالقرآن، وبعضهم قال كذلك نسلك هذا التكذيب والكفر بالقرآن في قلوب المجرمين لكي لا يؤمنوا به، وهذا أقرب. كذلك يعني أدخلنا هذا التكذيب بالقرآن في قلوب المجرمين لكي لا يؤمنوا بالقرآن، هذا أقرب. وفي أقوال هناك نسلكه في قلوب المجرمين يعني يفهمونه ولكنهم يكفرون به، وهذا يجعل الضمائر مع بعض. لكن أغلب المفسرين قال نسلك التكذيب بالقرآن في قلوب المجرمين لكي لا يؤمنوا به، لا يؤمنوا به. نعم، نسلك التكذيب والكفر بالقرآن في قلوب المجرمين لكي لا يؤمنوا به. وقد مضت خلت حتى يروا العذاب الأليم، عياذا بالله. ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كان كبار الصحابة وكبار التابعين والأئمة يخافون من سلب الإيمان، يخافون أن يحال بين العبد وبين الإيمان، نرجو الله السلام والعافية، لأن هذا الشيء لا يملكه إلا الله، وإدخال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية. أبو طالب كان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنه صادق، ولكن خاف أن يعاب ويتبع ابن أخيه يتيم ويترك دين آبائه وأجداده. لذلك الواحد تقول له قال الله يقول لك عجيبا تعلم من مالك، ما هو إنصاف. مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، تقول له نص يقول لك عجيب أنت أعلم من الإمام أبي حنيفة، أنت أعلم من الشافعي؟ لا، لست أعلم منهم، لكن الأئمة الأربعة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا، وقالوا المذهب مكان الذهاب في النصوص في غير ما فيه نص. المذاهب هي اجتهادات الأئمة في المسائل التي لا نص فيها، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. من قال هذا؟ هذا قاله الدسوقي على حاشية خليل، على حاشية الدرديل، عند قول خليل على مذهب الإمام مالك قال المذهب مكان الذهاب وهو اجتهادات الأئمة فيما لا نص فيه، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. النصوص اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. أما المسائل التي تكون لا نص فيها ويجتهد فيها العلماء هذه التي فيها المذاهب، أو يكون النص محتمل لأقوال فكل واحد من الأئمة يذهب مذهب في فهم النص، العلماء اختلفوا في الأنساك أيهم أفضل، فمالك والشافعي قالوا الإفراد أفضل، والإمام أحمد قال التمتع أفضل، وأبو حنيفة قال القران أفضل، وكل منهم استدل بأدلة لو تسمعها وتتوقف عندها تقول ما راجح إلا هذا القول. الشافعي ومالك قالوا وأتم الحج والعمرة لله، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من بيتك، فتأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج، وهذا أفضل بإجماع الأئمة الأربعة. الإمام أحمد قال دخلت العمرة في الحج، وقالوا ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. هل في شيء أقوى من هذا؟ وأبو حنيفة قال لا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، ونبي الرحمة في حجة الوداع كان قارنا، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، فالقرآن أفضل. أرأيتم يا أحبتي؟ إذن كل واحد يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. لذلك كل واحد من هذه الأنساك فاضل باعتبار. الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. إذا كل من هذه الأنساك فاضل إيش؟ باعتبار. إذا هؤلاء الكفار عياذا بالله الله يعني يدخل الكفر في قلوبهم، أو يجعلهم يسمعون القرآن ويفهمونه ويكفرون به على الأقوال الواردة في الضمير، هل هو راجع للكفر أو للتكذيب أو للقرآن؟ والقرآن حمال ذو وجوه. لا يؤمنون به، أي قال ابن عباس في أثر ضعيف أي لكي لا يؤمنوا به، وقد مضت حتى يروا العذاب الأليم عياذا بالله. وهذا هو الذي كان يخيف الإمام سفيان الثوري. ذكر الذهبي في ترجمة الإمام سفيان الثوري في سير أعلام النبلاء أنه لما كبر كان يكثر البكاء، فقيل له يا إمام أنت تكثر البكاء، ما الذي يبكيك؟ أنت على خير وعلى عبادة وعلى علم وعلى طاعة، ما الذي يبكيك وربك غفور رحيم؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. ووجد أبو بكر يقول والله لا آمن مكر الله حتى أدخل كلتا رجلي في الجنة. وكان عمر يسأل حذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك، لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يوما سأله عمر قال أيكم يعرف الفتنة؟ قال فتنة الرجل في بيته وفي أهله وفي جيرانه تكفرها الصلاة. قال لا، الفتنة التي تموج موجة. قال أبوه قال حذيفة أعرفها أنا. قال إنك عليها لجريء، والحديث في البخاري. قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، لا تخاف من الفتنة. عمر بينه وبين الفتنة باب. لما ذهبوا وسألوا حذيفة ما الباب الذي بين عمر وبين الفتنة؟ قال الباب عمر، لأن عمر يموت شهيدا بعدين تأتي الفتنة بعده. قالوا أترى الباب يفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال إذن لا يقفل. وخلف ابن عفان شرا طويلا. مع الأسف الأمة المسلمة في جانب السياسة ضعيفة جدا، من يوم ما قتل عثمان عندنا ضعف في هذا الجانب، لأن فيه نصوص وردت لخوف من الفوضى فأصبحت تستعمل في غير محلها وسببت للأمة مشاكل وضعف. نرجو الله أن يرفع عن هذه الأمة. نعم. فيأتيكم بغتة، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، الساعة العذاب الهلاك. عند ذلك يأتي الندم ويأتي النحيب ويأتي الصراخ ويأتي العويل، هل نحن ممرون؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتني اتخذت مع الرسول. هذا يا أحبتي يقال لنا ونحن في الدنيا، أليس حري بنا أن ننجو بأنفسنا؟ هذا نحن يقرأ علينا ونحن في الدنيا، فكل واحد ينجو بنفسه. فيقول هل نحن ممرون؟ هل استفهام بمعنى أمرنا؟ يا ليتنا نمر، يا ليتنا نؤخر. أفبعذابنا يستعجلون؟ أيتركون الإيمان ويستعجلون عذابنا؟ الآن جاءكم العذاب ووقعتم فيما كنتم تسخرون منه. أرأيت؟ أخبرني. إن متعناهم سنين، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب والعقوبة، ما أغنى عنهم الزمن الماضي الذي كانوا فيه. ولذلك يقال لصاحب النار: هل رأيت خيرا قط؟ يقول: والله ما رأيت خيرا قط. يقال لصاحب الجنة: هل رأيت شرا قط؟ يقول: والله ما رأيت شرا قط. ما خلاص ما يتصور. لذلك الربح، كل الربح أن نكون من أهل الجنة، أن نعد الآن أن نكون من أصحاب اليمين. والخسارة، كل الخسارة أن نضيع الأعمار والأوقات ونغرق في الشهوات ونجعل الآخرة عند أظهرنا ونجعل الدنيا هي التي نواجهها، وفجأة تنتهي الدنيا فإذا هو الإنسان كل أعماله صفر. والله هذه خسارة. وربنا كريم ودينه غاية في الجمال، وميزان الشريعة أدق من ميزان الذهب، ولا يوجد شيء نحتاجه إلا وهو مبين في هذا الكتاب. ديننا مبين لكل شيء: كيف نقوى، كيف نعتز، كيف نتحد، كيف نكون الأمم، كيف نكون الأسرة، كيف نكون العلاقات، كيف نبيع، كيف نشتري، كيف نسافر، كيف ننام، حتى يعلمك كيف تمشي في الطريق. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال يا أخي امشي في الطريق متأدب، الأرض أقوى منك والجبل أطول منك. هذا دين رائع الإسلام، حري بنا أن نتجمل بالإسلام وأن نلبس هذا الدين وأن ندفع ضريبته. والله لما نرى مسلم يتشبه بالكفار: إني لا تألم ألما لا يعلمه إلا الله. مسلم ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابك الذي أنزل إليك القرآن، وتتجمل بأخلاق الكفار وتتزين بسلوك الكفار، أين العقول؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والله كلمة يعني تطرب تفرح. هل في شيء أوجز وأوضح وأجمل من هذه الكلمة؟ إنما المشركون. هل العاقل يتجمل بالنجس؟ هل العاقل يجعل النجس قدوته؟ متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار، عند الحاجة. إذا نتعامل مع الكفار عند الحاجة. رأيتم الإعجاز والإيجاز والجمال والحسن؟ متى نتعامل مع النجاسة؟ عند الاضطرار. ما في أحد يتعامل مع النجاسة إلا وهو مضطر. والله أخبر أنهم نجس، نتعامل معهم عند الاضطرار، فلا نظلمهم ولا ونبين لهم جمال الدين في حياتنا، ونؤكد على الشرائح التي تعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين أن تتمثل الدين. الذين يعيشون مع الكفار المسؤولية عليهم عظيمة، يجب عليهم أن يتمثلوا، لأنهم إذا خالفوا الدين ينسب ذلك للدين لا ينسب لهم. ويقول: أنظر إلى المسلم يسرق، يشرب الخمر، يأكل الخنزير، يخلو بالأجنبية، هذا لا يجوز. ينبغي للجاليات التي تسكن مع الكفار أن تتقي الله وتبين للكفار جمال الدين في حياتها، فلا تكذب ولا تظلم ولا تسرق ولا تزني ولا تشرب الخمر ولا تأكل الخنزير ولا تخلو بمحارم الله ولا تغش الكفار ولا تسرق أموالهم، بحيث إذا رأوهم أعجبوا بالإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. أما المسلم ويغش الكافر حشف وسوء كيل، هذا لا يجوز. فلذلك لا بد أن نتعاون على أن نظهر للعالم جمال الدين في حياتنا. لو تمثل المسلمون الإسلام لما بقي كافر، بس نتمثل الإسلام. ولذلك لو نعمل استبيان الآن، كل من يدخل في الإسلام بسبب مصاحبته لمسلم، مسلم صادق صاحبه دخل في الإسلام، أو بسبب سماعه لآية، أو بسبب سماعه لحكم شرعي. لأن الدين الإسلامي كله دعوة، الصوم دعوة، والحج دعوة، والطهارة دعوة، والزكاة دعوة، وبرور الوالدين دعوة، وترك الربا دعوة، وترك النجش دعوة، وإكرام الضعيف دعوة، كل الدين دعوة. حتى إن واحدا دخل في الإسلام بسبب ثياب المسلمين. طلاب يدرسون في إحدى الدول الأوروبية وكانوا يغسلون ثيابهم عند غسال، فوجدوا الثياب الداخلية لا يوجد فيها نجس وسخ. بعدين مدة طويلة يأتوا، قال ليش أنتم ما يأتي في ثيابكم الداخلية وسخ؟ قال لأن ديننا يحرم ذلك. قال دين يحرم هذا؟ فدرس الإسلام ودخل في الإسلام. أحد الأطباء كان يعالج الناس في الصحراء الكبرى بين ليبيا والجزائر، فجاءه رعاة وهم مصابون بحمى شديدة، وامتنعوا عن تعاطي العلاج حتى غربت الشمس. قال ولما؟ قالوا لأننا صائمون هذا رمضان. قال دين يمنع رعاة في الخلاء أن يصوموا؟ هذا دين عملاق. وجلس 35 سنة يدرس الإسلام، وأسلم وحج، وأمر أهله أن يكفن في إحراماته لأنه قال غسلتهم بزمزم. وآخر دخل الإسلام بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله، قال هذا الكلام خارج عن البشر، لأن كل ناس يقول نحن أحسن من غيرنا، كل ناس يقول نحن أحسن ممن، إذن هذا الكلام خارج عن البشر. فالدين لا يقاوم، لكن نكون نحن المسلمين سبب في نفرة غير المسلمين عن الإسلام، هذا لا يجوز. يعني المسلم يترخص ويغش، يقول الله غفور رحيم ويغش، يترخص وينام عن الفريضة، ويترخص ويؤذي جاره، ويترخص ويخالف والديه. طيب الله غفور رحيم أيضا، والله شديد العقاب. ولذلك يقال إن رجلا كان عنده شيء ثمين وضاع عليه، فرفع يديه وقال اللهم لا تجعل أمري هذا يقع في يدي فقيه. قالوا ولما؟ قال لأنه يتأول له. أيوة، لكن لا ينبغي أن يتأول الفقيه للشبه. الحلال بين والحرام وبينهما أمور، فالتقي يتبرع ما يتأول. لذلك هذا الإسلام دين رائع، الإسلام. نعم، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون في الدنيا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.